السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي. كثيرا ما يطرح الملاحدة عامة والملاحدة الجدد خاصة وبالذات ريتشارد داكنز في كتابه وهم الإله السؤال والاعتراض المكرر، وهو إذا آمنا بالعلم فلا بد أن نستغني عن الله، وثقتنا بالعلم الطبيعي ونجاحاته تجعلنا نستغني عن الإيمان بإله، والإيمان بالإله اعتقاد خرافي على خلاف الإيمان بالعلم، فإذا اخترنا العلم والاستنارة فعلينا أن نستغني عن الإيمان بالله. هذا هو السؤال الكبير الذي سنناقشه سريعا في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول والأساسي الذي علينا أن ندركه حتى لا نقع في الوهم أو لا نقع في الخديعة هو وجوب التمييز بين العلم والعلموية. لابد من التمييز بين العلم كمنهج في كشف العالم والعلموية كفلسفة. العلم ساينس متعلق بمناهج الكشف عن الظواهر الطبيعية والكشف عن القوانين وإدراكها من خلال الرصد والاستقراء والفحص والعمل المختبري. العلم هو مجموعة مناهج لإدراك طبيعة العالم الفيزيائي. هذا المنهج يختلف عن العلموية. العلموية فلسفة في العلم وفلسفة في فهم الكون. العلموية ساينتيزم، ولي فيها مقاطع على اليوتيوب بالإمكان مشاهدتها. العلموية منهج فلسفي يقوم على أمرين. الأمر الأول هو القول إن العالم هو فقط مادة وطاقة وحركة، ولا شيء بعد ذلك ولا شيء فوق ذلك. فالعلموية تفترض رؤية تسمى ب الطبيعانية الميتافيزيقية Metaphysical Naturalism. Metaphysical Naturalism أي إنه لا وجود لغير الطبيعة أي المادة. وهذا أمر مشكل بصورة كبيرة. لماذا؟ لأنه مصادرة على المطلوب، بمعنى أن موضوع هل الكون هو فقط، هل الوجود هو فقط مادة وطاقة، هذا سؤال يجب أن تقدم له مقدمات برهانية لتصل إليه، لا أن تبدأ من هذه الدعوة التي هي محل جدل ومحل نظر. كيف استطاع الملحد الوصول إلى أن الكون هو فقط مادة وطاقة؟ لا يوجد لديه برهان، هو يفترض هذه النتيجة ويبدأ منها بعد ذلك ليقيم بناءه الإلحادي، رغم أنها هي قلب التصور الإلحادي، فهي محل نظر. ولا يقال إذا لم يكن لدينا برهان على خلاف ما نرى فإنه لا وجود لعالم مفارق لعالم المادة، لا، أنت حتى تثبت النفي لابد أن تأتي بالدليل. أما عدم علمك وعدم وجدانك لما يخالف ما أنت عليه وما تراه ليس برهانا لعدم الوجود، عدم الوجدان ليس برهانا لعدم الوجود، فعليك أن تثبت وجود ما هو مفارق، عدم وجود ما هو مفارق لعالم المادة. وكذلك المؤمن إذا كان في مقام السجال والمحاججة فعليه إثبات وجود ما هو مفارق لعالم غير المادة، أما بالطريق المباشر أو بطريق آخر كان هو يكون طريق الوحي. هناك كتاب مقدس، هناك دلالات قوية قاطعة على أنه من عند الله، وبالتالي هو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ويثبت ما تحدث عنه هذا الكتاب من أمر وجود الملائكة والغيب والجنة والنار وغير ذلك. إذن العلموية تقوم فلسفة تقوم على دعوى أن الكون المادي هو الحقيقة الوحيدة الموجودة. الأمر الثاني الذي تقوم عليه العلموية هو القول إن العلم هو الطريق الوحيد لفهم العالم، أو بعبارة الفيلسوف الفرنسي لوي جونيه يقول في تعريف العلموية، يصفها بأنها l'impérialisme de la science de laboratoire sur tous les domaines de la pensée et de la conscience de l'homme. أعربها فأقول هي هيمنة علم المختبرات على جميع مجالات التفكير ووعي الإنسان. عدد كبير من أنصار الإلحاد الجديد إذا قيل لهم أنتم من العلمويين تقولون بالساينتيزم، قالوا أنتم تريدون تشويهنا، نحن لسنا بعلمويين، لكن مقولاتهم هي مقولات علموية. لكن عند التفصيل طبعا يدخلون في الأسئلة الحرجة التي لا يستطيعون لها جوابا. فمثلا ريتشارد دوكنز يعترف أن مباحث الجمال، مباحث الفن، مباحث الأخلاق هي مباحث يعني تنأى عن العلم، حتى وإن حاول أن يفسر الطابع الأخلاقي في الإنسان ريتشارد دوكنز في هذا الكتاب من خلال تفسيره قضية مسألة الإيثار بالتفسير الدارويني، إلا أنه يقول إنه لا سبيل لنا أن نعتمد العلم في معاملاتنا الأخلاقية وفي أذواقنا الفنية وفي أذواقنا الجمالية. فتراه في الحقيقة يقول بالعلموية ويفتخر بمقولاتها مخادعة للسذج، لأن للعلم هذا البهرج بسبب اكتشافاته الكبيرة، لكنه عندما يحاقق فلسفيا يفر من العلموية، لأنه لا سبيل للدفاع عن هذه المنظومة التي انهارت مع صعودها في القرن التاسع عشر، لأنها هشة فلسفيا ومتناقضة داخليا في مقدماتها. ثانيا، يقول ريتشارد دوكنز إن قضية الإيمان بإله متجاوز العالم الفيزيائي، قضية قابلة للاختبار العلمي، وإن كان الأمر فيها ليس على سبيل القطع وإنما على سبيل الاحتمال الترجيحي. وهذه مغالطة منطقية عندما تدرس مسألة بغير أدواتها. عندما نقول إن العلم قادر على البحث بصورة مباشرة في قضية وجود الله، فنحن نفترض، لابد أن نفترض في أول الأمر، أن الوجود الإلهي يدخل في جنس البحث العلمي. العلم يبحث في الظواهر الطبيعية وفي القوانين الكونية المادية المتعلقة بحركة وتحول أجزاء هذا العالم المادي. فإذا قلنا إن الإله ضرورة متجاوز للعالم المادي، أصبح القول إن العلم قادر على أن يبحث في الوجود الإلهي بصورة مباشرة قول منكر، قول منكر. ستقول لي إن العلم قد أثبت نجاعته، بالتالي علينا أن نعتمده هنا حتى في هذا المبحث. وأقول لك هذا أشبه بتلك النقطة التي تقول إن رجلا مخمورا كان يقف أمام عمود إنارة في الشارع، فجاءه رجل وقال له ماذا تفعل هنا؟ قال له لقد أضعت مفتاح سيارتي. فقال له الرجل هل أضعته هنا؟ قال لا، أضعته هناك في آخر الساحة. فقال له لماذا تبحث هنا تحت عمود الإنارة؟ فقال له المكان هنا مضيء، فبإمكاني أن أرى الأشياء على الأرض، لكن المكان هناك مظلم فليس بإمكاني أن أرى الأشياء. نفس الأمر هنا، إذا كان العلم قادر وقدم نجاحات كبيرة في كشف طبائع هذا العالم المادي، فذلك لا يتيح للعلم الطبيعي أن يبحث في أمر الوجود الإلهي، لأن العلم يبحث في مجال بعيد، مساحة بعيدة عن مساحة الوجود الإلهي. الوجود الإلهي وجود متعال على المادة، فلا يمكن أن تبحثه داخل المادة. هذا نوع من المغالطة، تعتمد نجاحات العلم الطبيعي لإيهام الناس والبسطاء أن العلم بسبب هذا النجاح بإمكانه أن يبحث في غير مجاله لإثبات صدق دعويه خارج هذا المجال الفيزيائي. كثيرا ما يقول ريتشارد دوكنز إن العلم بسبب قدرته على فهم طبيعة العالم وقوانين العالم قادر على أن ينفي وجود الله، وهذه مغالطة، لأن العلم يبحث في الكون بما هو كائن، ولا يبحث في الكون بما يجب أن يكون عليه، ولا يبحث في الكون لما كان. بمعنى أن العلم لا يقوم إلا على رصد الأشياء كما تبدو في عالم الطبيعة، ولا يهتم بجواب سؤال لما وجد الكون، ولا يهتم بسؤال ما هو الشيء الذي يجب أن يكون عليه هذا العالم في المسائل الأخلاقية والمسائل الجمالية والمسائل الوجودية الكبرى. لا يبحث في سؤال لما، وإنما يبحث في سؤال كيف. وبالتالي فالعلم لا يقدم أي جواب في المسائل الدينية التي نبحث فيها. وبعبارة الفيلسوف الشهير فيتجنشتاين يقول الوهم الكبير للحداثة هو أن قوانين الطبيعة تفسر لنا الكون، قوانين الطبيعة تصف الكون فهي تصف الانتظام لكنها لا تفسر شيئا. إن العلم الطبيعي لا يفسر شيئا فيما يتعلق بأسئلة الإيمان بالله. العلم الطبيعي يشرح شكل العالم كما هو قائم اليوم، وليس هذا هو السؤال الديني. السؤال الديني هو ما سبب وجود العالم، وما سبب اتخاذ العالم هذه الأغراض، هذا الشكل البديع؟ لماذا يبدو الكون على هذا الشكل البديع؟ العلم لا يفسر ذلك، العلم يصف قيام العالم على هذه الصورة، فهو بعيد تماما على أن يكون إجابة مباشرة لسؤال هل يوجد إله. من الممكن أن يتخذ مقدمة في البحث، بمعنى الكون يبدو على هذه الصورة كما يقول العلم، فنحن الآن نسأل لما كان الكون مضبوطا بهذه الدقة؟ لماذا تدل الدلائل، إذا دلت الدلائل العلمية على أن الكون له بداية، لماذا كان للكون بداية؟ هذه أسئلة فلسفية تقوم على مقدمات علمية، لكن العلم لا يملك أن يقفز مباشرة ليجيبنا على سؤال وجود الله، لأنه يبحث في أسئلة تختلف عن أسئلة الإيمان، وهي أسئلة فلسفية لاهوتية لا علاقة لها بالنظر المباشر في مظاهر العالم الفيزيائي. العلم الطبيعي ليس هو فقط في عجز تام عن الإجابة عن الأسئلة الدينية، بل هو نفسه يحتاج إلى جواب تفسيري. لابد أن نفسر طبيعة وجود العلم. العلم هو نفسه سؤال وليس الجواب. في البحث في قضايا الإيمان، العلم يمثل علامة استفهام ولا يمثل جوابا علميا أو فلسفيا أو دينيا. ريتشارد سويبرن الفيلسوف البريطاني الشهير، وجون لينوكس أيضا في كتابه God's Undertaker، وغيرهما من الفلاسفة الباحثين في مسألة الإيمان من المؤلهة، لهم كلام مهم جدا في هذا الباب. يقولون كما يقول ريتشارد سويبرن في كتبه، يقولون إن العلم مدين لعقيدة وجود الله بحق الوجود، إذ إننا لا نستغني عن مبدأ وجود الله لنفهم لماذا يفسر العلم الوجود الطبيعي. فتفسير العلم الطبيعي للوجود الطبيعي يحتاج إلى تفسير، إذ الكون في أصله مادة وطاقة في حركة دؤوبة، وهو بذلك ظاهرة صامتة تحتاج من ينطق عنها، واحتمال العشوائية في هذا الوجود أربى بكثير على احتمال الانتظام والتناسق والتكامل، والواقع منتظم على خلاف المتوقع من كون عشوائي. فالقدرة التفسيرية للعلم رهينة وجود الانتظام والتناسق والتكامل بين عناصر الطبيعة. والسؤال هنا، لما انتظم الكون ولم يتبعثر ويسير في عماية؟ وجود الله هو وحده الذي يفسر ذلك. وجود الله هو الشيء الوحيد الذي يفسر طبيعة الانتظام والتناسق بين عناصر كثيرة في الكون تعتمد على قوانين مختلفة. هذه المشين الكبيرة الكونية بطبيعتها المنتظم والمتناسق تحتاج إلى تفسير. لا يمكن للعشوائية أن تفسر ذلك، مستحيل. العشوائية مشكلة وليست حل. الحل هنا أن تفسر طبائع الحكمة بذات حكيمة تملك إرادة وقدرة وعلم. فالعلم فقير إلى جواب، يطلب جوابا لنفسه لتفسير نفسه، ولا تفسير للعلم إلا الوجود الإلهي. فنحن نؤمن بالله لأن وجود الله سبحانه وتعالى تفسير لوجود العلم، والعلم لا يلغي وجود الله، بل العلم وجوده رهين وجود الانتظام، والانتظام رهين وجود الله. وهذه قضية تحتاج من كل ملحد إلى تفكير عميق هادئ، فإنها فكرة واضحة بينة دانية إلى القلب والعقل. ألبرت أينشتاين الفيزيائي الشهير والكبير له كلمات فلسفية أحيانا عميقة جدا، رغم أنه مضطرب فلسفيا وتصنيفه دينيا مشكل جدا. هناك ناس يصنفونه ملحد، وهناك من يصنفونه على أنه يقول بوحدة الوجود، وهو ينكر أن يكون ملحدا. صعب أن تصنفه بسبب كلماته، يعني فيها نوع من التضارب أحيانا في تقريراته، سواء التي قالها في كتبه أو في رسائله الشخصية المحفوظة. لكنه على كل حال قال كلمة من أعمق ما قيل في تاريخ الفلسفة، كلمته الشهيرة التي قال فيها إن أكثر شيء غير مفهوم حول هذا العالم هو أن هذا العالم مفهوم. ما معنى هذه الكلمة؟ يقول لنا بعبارة أخرى، لو افترضنا أن هذا العالم مكتف بنفسه عن غيره، هذا العالم هو كل شيء، فسنواجه مشكلة كبيرة ضخمة محيرة. هذه المشكلة تقول لنا كيف يكون هذا العالم مفهوما لنا في عقولنا إذا كان هذا العالم مجرد تراكم لأشياء مادية عمياء صماء لا تنطق ولا تبين ولا تفهم. الكون الإلحادي كون عشوائي، وكون وهذا الكون كما يدرسه العلماء، كوننا كما يدرسه العلماء كون مفهوم، كون جميل، كون معقد بصورة منظمة ومرتبة. كيف استطاع عقلنا أن يفهم هذا الكون ويفهم قوانينه إذا كان هذا الكون كون عشوائي؟ هذا أمر مستحيل. الكون العشوائي لا يكون كونا مفهوما وكونا مثيرا للإعجاب. كوننا مفهوم ومثير للإعجاب يقع داخل مبادئ العقل الأولية، تفهمه بصورة جبيرة وسهلة وسلسة. هذا الكون بهذه الصورة لا يمكن أن يكون كونا إلحادية. هذا الكون كون مخلوق لإله حكيم عليم قدير، لأنه كون مفهوم يتطابق مع مبادئ عقولنا ونفهمه بيسر وسلاسة. من عجائب ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله إصراره على القول إن فهم الطبيعة من اختصاص علماء الطبيعة، وفهم ما هو فوق الطبيعة من اختصاص علماء الطبيعة. يقول إن اللاهوتيين والفلاسفة لا قيمة لهم في مبحث فهم العالم وكل ما يتعلق بالعالم، المبدأ والغاية وغير ذلك. يقول ذلك مصادرة على حقيقة أن البحث فيما هو فوق العالم متعلق بمباحث ما هو فوق العالم، وبالتالي الذين تخصصوا في فهم هذا العالم المادي لا يملكون آلات النظر فيما هو فوق العالم المادي. إذا قلت إن علماء الطبيعة هم فقط الذين يجوز لهم البحث في القضايا الدينية، فأنت تقول إن الإله لو وجد فسيكون جزء من العالم، بمعنى أنك هذا العالم المادي، بمعنى أنك تبطل معنى الإله عندما تبحث في معنى الإله. أنت تقول علينا ألا نعتمد غير الوسائل العلمية المادية في بحث في أمر وجود الله، فحتى يصح وجود الله لابد أن يكون الإله مادية، والإله لا يكون ماديا لأن تلبس الإله بالمادية ينفي عنه صفة الألوهية. فأنت في الحقيقة وأنت تبحث بالعلم الطبيعي في الأمر الوجود الإلهي تبدأ من نتيجة البحث ولا تبدأ من مقدمة البحث. تبدأ بمقدمة تقول لا يوجد إله، لأنني عندما سأبحث الموضوع سأفترض عدم وجود إله، لأنني أعتمد وسائل تنفي بضرورة وجود إله، لأنها لا تعترف إلا بوجود ما هو مادي طبيعاني. فهناك خلل أساسي في دعوة ريتشارد دوكنز بسبب مغالطاته المنطقية التي لا تنتهي، خاصة begging the question، المصادرة على المطلوب. هذا يتكرر معه كثيرا، يبدأ من مقدمة إلحادية في مجادلة في أمر صحة الإلحاد. ما هو الدليل العلمي على عدم وجود الله إذا كان الدليل العلمي هو الدليل الوحيد الذي يجب أن يعتمد في هذه المباحثة الميتافيزيقية؟ ما هو الدليل؟ يقول لنا ريتشارد دوكنز لا سبيل لإثبات عدم وجود إله، يعترف بذلك لأنه لا يمكن إثبات عدم وجود الشيء. طيب إذن كيف ستنفي وجود الله؟ قال بالدليل الاحتمالي. طيب ما هو الدليل الاحتمالي عندك؟ الدليل الاحتمالي هو أنه في أرقى صوره، يعني العلم الطبيعي يفسر لنا الكون. طيب كيف يكون هذا الدليل برهانا على عدم وجود الله احتماليا؟ نحن كمؤلهة وكمسلمين خاصة لا ننكر أن القوانين الطبيعية تفسر العالم. هل نحن نقول إن العالم يسير بالمعجزات بالخوارق؟ لا، نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بث السنن الكونية الطبيعية في هذا العالم حتى يسير العالم. طبعا هذا لا ينفي أمر المعجزات ولا ينفي أمر التدخل الإلهي في صور مختلفة، لا توجد صورة واحدة، ليست فقط صورة المعجزات، هناك صور مختلفة، أن يجعل الله سبحانه وتعالى مقدمات معينة تؤول في ختام الأمر إلى نتائج معينة ضمن السنة الكونية. فالله سبحانه يتدخل من خلال السنة الكونية ومن خلال الخوارق الكونية، لكن مع ذلك الأصل في عمل الطبيعة السنة الكونية. نحن نقر بذلك، فلا نجد تعارض بين أن يوجد الله سبحانه وتعالى وأن تعمل القوانين الطبيعية في هذا الباب. تفسير العلم لعمل الطبيعة هو اعتراض جيد على الأفكار البدائية السادة للأقوام البدائيين كما يقال، الذين يعتقدون أن مظاهر الطبيعة كل مظهر يمثل حالة مزاجية للإله. الأمطار تمثل حالة مزاجية، الفيضانات تمثل حالة مزاجية، ما تراه من أمر ما يكون عند الحصاد يكون حالة مزاجية. الطبيعة مظهر مزاجي للإله، فإذا اكتشفنا القوانين الطبيعية انتفت الحاجة إلى الإله، لأن الطابع المزاجي للإله لا يمثل حقيقة الكون وحقيقة عمل الطبيعة. هذا تصور بدائي، وأنا أشك حتى أن البدائيين كانوا يظنون أن الكون يسير بهذه الصورة في كل أمره، أشك في ذلك. لكن فيما يتعلق وحتى بالنصرانية، النصرانية لا تقول هذا الكلام، واليهودية لا تقول هذا الكلام، ومن باب أولى الإسلام لا يقول هذا الكلام. تفسير العلم لعمل الطبيعة لا يدل إلا على أن هناك قوانين مادية تحكم الطبيعة. في تاريخ الإسلام اهتم علماء المسلمين بصورة واسعة بالعلوم الطبيعية لتفسير عمل الكون، ولم يجدوا في ذلك معارضة لإيمانهم بوجود إله. لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض في هذا الأمر. فعندما يقول ريتشارد دوكنز إن تفسير الكون علميا ينفي وجود الله، هذا مشكل، لأن العلم يفسر عمل الكون ولا يفسر سبب عمل الكون على هذه القوانين المخصوصة، ولا يفسر لما وجد الكون، ولا يفسر مظاهر الكون كما تبدو لنا. العلم يفسر عمل الكون ويكتفي بذلك ولا يخرج عن هذه الدائرة، وبالتالي العلم في أقصى أحلامه لا يمكن أن يدخل في مجال تفسير جواب الأسئلة الدينية التي تنتهي إلى إثبات وجود الله، أو التي تنتهي بزعم الملاحدة إلى إنكار هذا الوجود. العلم بمنأى عن الأسئلة الوجودية الكبرى الدينية الميتافيزيقية. أخيرا، لمن أراد أن يتوسع في مبحث صراع العلم والدين وهل بإمكان العلم أن ينفي وجود الله، أنصحه بكتاب جميل جدا في هذا الباب، كتاب جون لينكس God's Undertaker. كتاب فيه نقول كثيرة جدا، فيه تقريرات ممتعة جدا، كتاب سهل دان للقارئ الجاد والقارئ المتوسط، وحتى القارئ ربما الضعيف بإمكانه أن يستوعب هذا الكتاب. جون لينكس عالم من الرياضيات البريطاني، عنده أسلوب جميل جدا في تبسيط هذه المعاني وهذه القضايا السجلية بأسلوب يعني سهل وممتع أيضا، أو ماتع كما يقول أهل اللغة. الكتاب طبعا باللغة الإنجليزية، وقد تم تعريبه تعربها أحد النصارى العرب تحت عنوان العلم ووجود الله، هل قتل العلم الإيمان بوجود الله. أيضا نشر مركز دلائل كتابا بعنوان أقوى براهين دكتور جون لينكس، أقوى براهين دكتور جون لينكس. هذا الكتاب يتضمن خلاصة، وهذا الكتاب أولى بالقراءة من الترجمة العربية التي كانت ترجمة مباشرة للكتاب الإنجليزي. هذا كتاب أولى، كتاب أقوى براهين دكتور جون لينكس، لأنه يقوم بترجمة كل ما كتبه جون لينكس في هذا الكتاب God's Undertaker وكتبه الأخرى فيما يتعلق بقضية العلم ووجود الله والرد على الملاحدة، ولا يذكر القضايا التي تتعلق بالنصرانية وغير ذلك. فهذا الكتاب فيه خلاصة جيدة وممتعة وماتعة ومفيدة للقارئ الذي يريد أن يتوسع في هذا الباب. فهذه الأشرطة التي نقدمها في التعليق على كتاب The God Delusion لدوكنز لا نريدها أن تطول كثيرا حتى لا يمل السامع، وبالتالي من أراد أن يتوسع فبإمكانه أن يعود إلى الكتاب الإنجليزي أو الترجمة العربية أو الكتاب الذي جمع أقوال جون لينكس في مسألة العلم ووجود الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله.